الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1248 التي نسيناها في البحث السابق ولم نذكرها بالدقة: إذا نذر المكلف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أولية كالمسجد أو بصورة ثانوية طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر، كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر صح الناذر، وإلا لم ينعقد وكان لغوان. والوجه فيه إن متعلق الناذر يجب أن يكون راجحا، فإذا عين الصلاة مثلا في بيته ونذر أن يصلي في بيته، إن كان نذره متعلق بنفس الصلاة كعبادة صحيح، أما إذا كان نذره متعلق بالكون في البيت، يعني الصلاة في البيت والبيت لا رجحان فيه، بل قد يكون مرجوحا إذا كان في جوار المسجد، فيكون نذره باطلا. إذن يظهر من كلام السيد الأستاذ في هذه المسألة أن هناك ثلاث صور: الصورة الأولى أنه نذر أن يصلي في داره وكان متعلق النذر الصلاة ولا نظر له إلى المكان، فإنه نذر راجح لأنه تعلق بالصلاة ويكون صحيحا. الصورة الثانية أنه نذر الصلاة في الدار ولكن ظرفية الدار ليست ملحوظة عنده، وإنما ذكرها من باب إن الصلاة لابد أن تقع في مكان، فذكر مكان الصلاة الدار. هذه الصورة الثانية أيضا صحيحة النذر. الصورة الثالثة أنه نذر الصلاة في الدار وكانت في الدار هي الغاية، يعني هدفه أنه لا يخرج من الدار ولو بواسطة الصلاة، بما أن عدم الخروج من الدار أو البقاء في الدار ليس أمر راجح لا ذاتا ولا طارئا، إذن يكون نذره باطلا. من هنا ينشق أو تنشق صورة رابعة: إذا فرضنا أن البقاء في الدار في حد ذاته ليس راجح، ولكن طرأ عليه عنوان وهو مثلا أن البقاء في الدار راجح لأنه لو خرج يحتمل الخوف على نفسه وحفظ نفسه راجح في نظر الشارع ولو على سبيل الاحتمال، فنذر أن يصلي في الدار حتى إذا جاءت دعوة للخروج يقول إني ناذر أن أصلي في داري، يكون نذره صحيحا. والمعيار في الصحة وعدم الصحة كون المنذور راجحا في نظر الشارع، سواء كان مطلقا أم كان مقيدا بزمان أم كان مقيدا بمكانه. كذلك هذه الصور الأربعة يمكن نصورها في التقييد بالزمان، مثلا نذر أنه يوميا يصلي في الساعة الواحدة، الساعة الواحدة في بعض الأيام أول الوقت، إذن يكون النذر صحيحا لأنه راجح. في بعض فصول السنة لا يعتبر أول الوقت، إذن نذره إن كان متعلق بالصلاة صحيح، إن كان متعلق بالصلاة في الساعة الأولى بنحو الظرفية لا بنحو القيدية هم صحيح. إذا كان نذره متعلق بالصلاة في الساعة الأولى بنحو القيدية نذره باطل، لأنه في الفصل الذي لا يعد أو لا تعد الساعة الأولى من فضيلة أول الوقت، إذن النذر باطل لأنه تعلق بزمان معين لا رجحان فيه. ثم ذكر السيد الأستاذ في مسألة أخرى وهي مسألة 1250، مسألة 1249 أخذناها في البحث السابق. هذه المسألة إذا نذر صوما ولم يحدده من ناحية الكمية، قال لله علي أن أصوم ولم يذكر أصوم يوما يومين شهرا أقل أو أكثر، كفاه صوم يوم واحد، لأن الكل يوجد بوجود فرد واحد منه. هو قال لله علي أن أصوم، فإن الصوم يتحقق بيوم واحد. وكذلك إذا نذر صلاة من دون تحديد كيفيتها أو كميتها، كفته صلاة واحدة حتى مفردة الوتر، لأنها في الروايات تطلق عليها الصلاة. قال لله علي أن أصلي، لا كمن ولا كيفا ما حددها، أي صلاة يصليها من باب انطباق الكل على الفرد. وكذلك إذا نذر صدقة، لله علي أن أتصدق هذا اليوم، ولكن ما قال درهم عشرة أقل أكثر، ولم يعددها نوعا، حتى نوعا يعني ذهب فضة روز حنطة شعير، كمن وكيفا أجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة، كذلك من باب انطباق الكل على فرده. وإذا نذر التقرب إلى الله تعالى بشيء على وجه عام، هذا التقرب إلى الله بشيء على وجه عام هذا كثيرا ما محل الابتلاء في الوصايا. شخص مثلا يقول ثلث أموالي أو ربع أموالي أو جزء من أموالي للخير وما يحدد، هذا الخير حاج، صلاة، صوم، صدقة للفقراء، مثلا بناء مسجد حسينية، صدقة جارية، كل ذلك يدخل فيه. ولذلك السيد قال كان له أن يأتي بأي عمل قربي كالصوم صدقة، صلاة، ولو ركعة الوتر من صلاة الليل، ونحو ذلك من طاعات وقربات. وكذلك في الوصية، إذا قال ثلث أموالي للأمور الخيرية، مرة يقول ثلث أموالي للأمور الخيرية التي عامة المنفعة، هذا معناته يكون يصير مسجد، حسينية مثلا، طبع كتاب مفيد للناس وأمثال ذلك. يعني لما قال عامة المنفعة، مستشفى، مستوصف، مدرسة. أما إذا ما قيدها بعام المنفعة، قال كل عمل بر، يشمل كل أنواع البر، وإن كان مطلوبا. بل إيه، وإن كان، لأنه بعد هذا على رأيين. الرأي الذي يقول العبادات تخرج من التركة أو من الثلث، والبعض يقول مثل سيد السيستاني أنه لا، مو واجب، ما دام لم يوصي مو واجب.
وصى بالثلث،
إذن مو واجب أنه يدفعون عنا الصلاة والصوم. مسألة 1251، إذا نذر صوم يوم معين، مثلا نذر أنه أول كل شهر يصوم، أو خميس من أول خميس من كل شهر كما ورد في بعض الروايات استحباب ذلك، وجاز له أن يسافر في ذلك اليوم ولو من غير ضرورة، فيفطر ويقضيه ولا كفارة عليه. وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر، فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة ليتسنى له الصيام، بل يجوز له الإفطار والقضاء. هو الآن في السفر أول الشهر، ويدري أنه راح يبقى بعد 10 أيام، واجب عليه أن يقصد الإقامة حتى يصوم أول الشهر؟ لا، ليس واجب. وإذا لم يسافر، فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات، أو صادف أحد موجبات الإفطار كالمرض أو الحيض أو النفاس، أو اتفق أحد العيدين فيه، يعني أول الشهر صار عيد الفطر، أفطر وقضى. أما إذا أفطر فيه دون موجب عمدا، فعليه القضاء والكفارة، وهي كفارة حنث النذر الآتي بيانها. قد يستغرب أنه لماذا النذر، هل قد فيها تسهيل؟ أنت ناذر أنه تصوم أول كل شهر، تقدر تسافر، تقدر أنه أنت في السفر وتقصد الإقامة، ما تقصد الإقامة حتى ما تصوم، وكفارة ساقطة عنك، يجب عليك القضاء فقط. يعني النذر لا يسقط إذا عندك عذر شرعي من حيض أو نفاس أو مرض أو سفر، 4 أمثلة، فإن وجوب النذر ووفاؤه أداء ساقط، أما قضاؤه ثابت ولا دليل على كفارته. لا لا لا، بعد قضاء وقته موسع سيدنا، أي وقت يقضي، أي ما يخالف. إذا كان أول الشهر مسافر، عندما رجع من سفره أي وقت يقضي هذا اليوم، أي شهر الثاني هم راح يكون أداء سيدنا، وين يصير قضاء؟ وقال كل شهر يوما أول الشهر. يدل على هذا الحكم بهذا التفصيل بعض الأخبار المعتبرة والصريحة دلالتين، لذلك بحث تعبدي، وإلا مقتضى القاعدة كون نقول أن النذر يقدم على السفر ولا يجوز له السفر، وإذا سافر وكان قصده الفرار من النذر يكون السفر معصية. ولكن قبل ما نذكر النصوص الصريحة في هذه المسألة نطرح مسألة شهر رمضان. في شهر رمضان وجوب صوم شهر رمضان أقوى من وجوب صوم النذر، مع ذلك إذا سافر وإن كان فرارا من الصيام غاية الأمر يكون سفره مكروها وليس حراما وليس سفر معصية، بل بالاتفاق لا إشكال فيه. ولكن في المقام نصوص صريحة في أنه إذا عرض له السفر أو أي عذر آخر من الأعذار الشرعية يجوز له ترك الصيام ولا تجب عليه الكفارة ويجب عليه القضاء، مثل صحيحة الصيقل وهي مكاتبة، كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة وإنما ما بقي يوما من الجمعة دائما ما بقي، يعني طول العمر كل يوم جمعة يصوم، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع سيدي؟ يسأل الإمام عليه السلام. الإمام في الجواب كتب: فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام، يعني رفع عنك الصيام في هذه الأيام كلها، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله، يعني قضاء. والإمام ما ذكر الكفارة، يعني مقتضى الإطلاق المقام في الرواية أن الكفارة ليست واجبة عليه، وإلا كان مفروض يذكر الكفارة، بل فوق إطلاق المقام إذا الإمام قال الصوم ساقط ويجب عليك القضاء، بعد ما إلى معنى أن نقول أنه كفارة، لأن كفارة موضوعها الإفطار العمدي، وهذا الإفطار إفطار جائز وسائق ليس إفطارا محرم، لأن الكفارة شأنها شأن العقوبة وهو لم يفعل عقوبة، لذلك الإمام قال له أنه لا صوم عليك وعليك القضاء. وبمضمونها صحيحة علي بن مهزيار بنفس المضمون، فالمسألة واضحة من حيث الأدلة. مسألة 1252 لا يجوز له، بلي.
وإذا نذر الصوم في السفر،
لا، إذا نذر الصوم في السفر هذا بعد خارج، هذا استثناء. أما لا، هذا نذر أن يصوم كل شهر يوما ما، مثلا يوم الجمعة أو يوم الخميس وصادف السفر. أما إذا كان ناذرا أنه كل يوم جمعة أصوم وإن كنت مسافرا، لا، بعد يتم الصلاة، بل يصح. إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط، المنذور ويجب الوفاء به بمقتضى أدلة وجوب الوفاء بالنذر حسب صياغته، يعني صياغة المنذور إذا كانت مطلقة زمانا فيجب الوفاء مطلقا، صياغة المنذور إذا كانت مقيدة بزمان أو مكان يجب الوفاء بالزمان والمكان. لذلك باب النذر باب واسع حسب رؤية الناذر. الناذر مثلا قال أنه أنا 10 سنوات ما أرجع إلى الأحساء حتى أواصل دراستي، بس نقول البحرين لأن مصداقة الآن موجود عندنا، الأحساء ما إلى وجود الآن فعلا، فقال 10 سنوات نذرت أنه ما أرجع إلى البحرين، نذره صحيح ومفروض ما يرجع ويلتزم بالدرس والبحث يستفيد من عمره.
لا ما كان محذور
شرعي. لا ماكو محذور شرعي. يا محذور حتى لو زوجته هناك ياخذ زوجه هنا. النذر ما يقدر يخالف سيدنا مو بهاي السهولة. لذلك السيد يقول إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط، لذلك بعد 10 سنوات يرجع. وإذا نذر تركه مطلقا أي قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة لزمه تركه مدة حياته. زعلان صارت لمشكلة هنا قال بعد ما أرجع إلى وطني إلى آخر العمر لله علي أن لا أعود إليها، إذن يجب الالتزام. فإن خالف، المشكلة هنا، خالف بعد فترة راحت الحرارة والعصبية وتندم قال لا أرجع وخالف وأتى بما التزم بتركه عامدا أثمة ولزمته الكفارة وقد بطل نذره. المهم هنا بأن بطل نذره ويجوز له بعد ذلك الرجوع. ولكن هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية ولا إثم ولا كفارة عليه فيما أتى به خطأ أو غفلة أو نسيانا أو كراهة أو اضطرارا، ولا يبطل بذلك نذره لأنه خطأ، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر. المسألة المهم فيها نكتتان. النكتة الأولى أنه إذا ترك المنذور خطأ أو غفلة أو نسيانا أو إكراها أو اضطرارا لا كفارة عليه وأنه لا تثبت الكفارة. النقطة الثانية إذا خالف المنذور عمدا فضلا عن الكفارة يبطل النذر، وهذه النقطة مهمة أن النذر يبطل أو لا يبطل. المشكلة في هذه النقطة أنه هو حسب كلام السيد الأستاذ قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة لزمه تركه مدة حياته، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا أثم ولزمته الكفارة وقد بطل نذره. هذا يحتاج إلى الدقة. نشرح المسألة لأن فيها تأمل. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى ففيها روايات صرحت بأنه إذا ارتكب المنذور خطأ وسهوا أو إكراها أو غفلة نسيانا لا إثم عليه ولا كفارة. من جملة هذه الروايات صحيحة علي بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي إني نذرت أن أصوم كل سبت ولم أصومه ما يلزمني من الكفارة، فكتب وقرأته. يعني حتى لو فرضنا بندار مولى إدريس رجل مجهول بس علي بن مهزار يقول أنا قرأت الجواب الإمام، فإذا تكون الرواية صحيحة سندا. فكتب وقرأته لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر أو مرض إلا أن تكون نويت ذلك، يعني في السفر، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على 7 في نسخة، على نسخة الشهيد الأول على 10 مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. قم. هذه الرواية واضحة، الإمام يقول أنه الذي عند علة يعني عند عذر لا إثم عليه ولا كفارة، مضافا إلى حديث الرافع، وما ورد بمضمون حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما نسوا، ما اضطروا، ما استكره عليه، إلى آخر الفقرات السبعة أو التسعة على حسب الروايتين. إذن هذه النقطة الأولى واضح، الكلام كله في النقطة الثانية أنه لماذا يبطل نذره. في المسألة عدة صور. الصورة الأولى أن المنذور جزئي حقيقي، مثلا نذر أنه يزور الإمام الحسين عليه السلام في هذه الجمعة وأخلف وأحنث النذر ولم يذهب إلى الزيارة، إذن آثم وتجب عليه الكفارة والنذر باطل. لماذا؟ لأن المنذور بعد ما إلى مصداق آخر، مصداق ما إلى المنذور، بعد زيارة الإمام الحسين ليلة الجمعة الآتية هذا موضوع ثاني، كان المنذور زيارة الإمام عليه السلام هذه الليلة الجمعة الآتية، مو الليلة ليالي الآتية. لا أصلا مو معقول، لأنه جزء حقيقي هو كلامنا هنا، صيغة النذر يحتاج إلى صيغة النذر. كذلك إذا نذر أن يصوم هذا الخميس وما صام فعليه الكفارة وآثم، ولكنه مقتضى القاعدة أن النذر يبطل لأن بطلانه سالب بانتفاء الموضوع. الصورة الثانية أنه نذر أن يصوم الخميس ولكن لم يحدده بهذا الخميس، فهو ما صام هذا الخميس يمكن أن يصوم الخميس الثاني، الثاني ما صام الثالث، نذرت لله أن أصوم خميسا، عنوان كلي يشمل جميع أفراد الصيام، إذن الحنث ما يتحقق. يعني عندما ما شاء الله صيام كثيرة، نعم إذا مات وما صام ممكن يقال بثبوت الكفارة عليه باعتبار أنه ما تحقق المنذور وكان متمكن من الامتثال. الصورة الثالثة أنه قال يجب علي صيام يوم الخميس إلى الأبد، صيام يوم الخميس إلى الأبد معناته ماذا؟ أنه كل خميس أنا أكون صائما، فهذا الخميس ما صام تجب عليه الكفارة لأنه أحنث، الخميس الجاي يجب عليه الصيام أم لا؟ يجب، لأنه النذر كان هكذا، يجب علي الصيام يوم الخميس إلى آخر عمري، يعني ينحل النذر بعدد أيام الخميس إلى نذور فردية وجزئية. هنا ما عندنا دليل على بطلان النذر، عبارة السيد الأستاذ قد تكون هنا غامضة وليست واضحة. شوفوا العبارة، السيد هكذا قال: وإذا نذر تركه مطلقا أي قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة لزمه تركه مدة حياته، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا أثم ولزمته الكفارة وقد بطل نذره. الجواب عن هذا الغموض عندنا صورة ثالثة أو رابعة، رابعة صارت. الصورة الرابعة أن المنذور ليس فعلا وإنما ترك، والترك ما ينحل إلى أفراد بخلاف الفعل، فعل كلي قابل للصدق على الأفراد والكثيرين. الترك أمر عدمي، قال إني نذرت أنه لا أدخل في المسجد الضلال، ولكنه دخل مرة في مسجد الضلال، راد يشوف صديقه هناك قاعد فدخل أحنث النذر وخالف النذر، بعد لا وجه لبقاء النذر، أثم وعليه الكفارة. والموضوع وهو ترك الدخول في هذا المسجد إلى آخر حياته يوم انتفى دخل، إذن يبطل. لذلك شوفوا عبارة السيد دقيقة، السيد ما ذكر المنذور يبطل في الوجود وفي الأمر، وإنما ذكره فقط في النهي، لفرق بين الأمر والنهي، أن في الأمر إذا تعلق النذر بفعل ينحل إلى أفراده، بعدد أفراده تتكثر أفراد النذر، بخلاف الترك، الترك ما يتحمل التعدد. لذلك لو نذر أنه لا يدخل في مسجد الضلال إلى آخر عمره ولكنه دخل، فإنه أحنث وبطل نذره ووجبت عليه الكفارة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على